إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل حديثي في هذا اللقاء تحت الباب الذي بدأت به وتحدثت عنه في الأسبوع الماضي، وهو بعنوان باب الانتفاع بالعلم والعمل به. وقد ذكرت فيه ما صح أو حسن على نمط ما أخبرتكم به سابقا، وهو أنني أسلك فيه مسلك الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت بعضا من الأحاديث تحت هذا الباب، وبقي البعض الآخر. وعنوان الباب في الحقيقة كما أشرت إليه من قبل مهم للغاية، وأقول هذا لأن بعض إخواني جزاهم الله خيرا تحدثوا معي بعد هذا اللقاء وأثنوا عليه وطلبوا مني أن أكرر القول في أهمية العمل بالعلم، وهذه مسألة مهمة، فلا يوجد انفصال بين العلم والعمل، فلا بد منهما معا، لا بد من أن يتعلم العبد ما يحتاج إليه من أمور دينه، ثم لا بد أن يعمل بهذا العلم. يتلقى العلم ليس للطرف الفكري أو للحصول على شهادة علمية عالية راقية، أو ليسمع ثناء من الناس عليه، أو ليتوج به بين الناس وينال من ورائه وجاهة. وعندي في هذه الليلة بعض الأحاديث التي تؤكد وتذكر بذلك، هو أن بعض الناس يتلقى العلم لأغراض أخرى، وأنا أنبه على ضرورة تلقي العلم للعمل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم من سلف هذه الأمة الصالحين، كان الواحد منهم يتلقى للتنفيذ، يعني يذهب إلى مجالس العلم لا ليضيع وقتا، ولا لأن يحضر أمرا، ولا لأن يسجل في كشوف الحاضرين، وإنما يذهب ليتلقى علما، وهو يعرف في نفسه أنه سيقوم بتطبيق هذا العلم. ومن المؤسف حقا أن يترك البعض ذلك، أو حتى يسوف فيه، يعني يقول أنا تعلمت، قد تأتي فرصة، قد يكون هناك لقاء، قد تتاح لي مجالات أخرى متعددة، ربما إذا وصلت إلى سن معينة استطعت أن أقوم، عندي لون من الفراغ أو غير ذلك. إن كلمة سوف لا شك تعطي أملا للإنسان، والعبد لا يدري عمره. وبالتالي أقول وأذكر نفسي وإخواني من أهل العلم وطلبته الحذر الحذر من ترك العمل بالعلم إنها تكون بلية على صاحبها. وقد ذكرت طرفا من بعض الأحاديث الواردة في ذلك حتى في غير سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، كما أنني أشرت إلى بعض الكتب والأقوال التي تحث وتحرض وتدفع المسلم دفعا إلى العمل بالعلم الذي تعلمه. ومما أود التنبيه عليه هنا أن يتعلم الإنسان قبل العمل حتى يكون العمل موافقا للحق، حتى يكون العمل مطابقا للسنة. فالإنسان الذي يعمل بلا علم لا شك أنه يضل، وقد ذهبت أمة الضلال إلى بعض الأعمال ولم يستجب رب العالمين منهم ولم يقبل سبحانه وتعالى أعمالهم، لأنها لم تقع على الحق ولم تكن موافقة للوحي الذي جاء من عند رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، وقفت على حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وإن ضعفه آخرون، يتحدث عن ضرورة وأهمية العمل بالعلم، وهو تحت هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله بهذا العنوان: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. ثم قال رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث افتتحه المؤلف رحمه الله بعد سياقه لإسناده بكلام رقيق جميل لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم. هذا الصحابي الجليل مبشر أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد، وذلك عندما يلقى المؤمنون ربهم في يوم القيامة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. وصدق الشاعر في قوله مستنبطا كلامه وشعره ونظمه من هذه الكلمة: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. ولو أن أهل العلم صانوا العلم لصانهم العلم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن المنتسبين إلى العلم عليهم أن يتأملوا هذه الكلمات التي قالها هذا الصحابي الجليل: لو أن أهل العلم، لو أن المنتسبين إليه، لو أن الذين حصلوا صانوه واعتنوا به واهتموا به. وسيذكر هو رضي الله عنه كما سيذكر طرفا من كلام للنبي صلى الله عليه وسلم به أو فيه بيان لوجه صيانة العلم. كيف يصان العلم؟ من خلال عنوان الباب أقول أولا يصان العلم بالعمل، وثانيا مما نفهمه من هذا الحديث أن نضعه عند أهله وألا نوجهه وجهة غير سليمة أو نتخذه بابا لننتفع به أو نقدمه لقوم لا يحترمونه ولا يود الواحد منهم أن يعرف شيئا عنه أو أن يستمع إليه، وربما لو قدم له في أوراق لضيعه وفقده، وقد يكون هناك أمر وراء ذلك. لو أن أهل العلم صانوا العلم، وفي الحقيقة الإظهار هنا في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبرز كلمة العلم وأن يحث على العلم وأن يعيد ويكرر هذه الكلمة لفتا للأنظار وتنبيها لأولي الأبصار. هو قال لو أن أهل العلم صانوا العلم، ما قال صانوه، ولو قال ذلك أيضا لحسن الكلام به، ويكون الحذف هنا من باب الإيجاز والاختصار، وله موقع جميل في لغة العرب. وقد قال الإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز. قال لو أن أهل العلم صانوا العلم، ولم يقل صانوه ليذكره، وكأنه يود أن يلفت النظر إليه وأن يشيد به وأن يشير من طرف الخفي إلى حامليه إلى أن هذا العلم يجب عليكم أن تحفظوه وأن تصونوه. قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. وضعوا العلم عند أهله، عند الباحثين عنه، عند الراغبين فيه، عند من يغلب الظن على الإنسان أنهم سيعملون بهذا العلم. يعني لا يكون العلم ولا يكون القرآن ولا يكون شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتهان في مجالس لا يليق للإنسان أن يجتمع بأهلها فيها، أماكن فيها من اللهو واللعب واللغو والكلام الباطل والمنكرات وغير ذلك. نحن نعظم أهل العلم وطلبة العلم، والعلم الشرعي أن يناله هؤلاء. معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله. تفضل، بارك الله فيك.
الله يكرم.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرم. والله يعني صراحة يا شيخنا هناك رجل ما يعني شغال في محل، خدت بال حضرتك؟
نعم.
ولكن يعني اللي شغال في المحل دوت، فصاحب المحل بيقول له مثلا بيع ديت بخمسة قروش وهو بيبيعها بستة وبياخد القرش له، فعايز الإفادة يعني حلال أم حرام؟ جزاك الله خيرا.
حاضر. حاضر. إذا نستفيد أولا من سياق هذا الحديث أن نضع العلم عند أهله. بعض الناس يتطلع إلى أن يذهب إلى غير أهله ليستفيد من ورائهم، وأنا أنص على هذا، أخشى أن يظن إنسان أننا نقصر العلم والدعوة على أفراد بأعيانهم. لا، لا تقصر، ولكن أنت لا تتملق بهذا العلم أحدا من البشر. أو أن تذهب إليهم لتسمعهم ما يرغبون أن يسمعوه حتى يجرى عليك من العطاء أو تذكر بجميل الذكر والثناء. صن نفسك عن مواطن لا تليق بك يا طالب العلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم الصلاة والسلام. تفضلي أم سيف.
أم سيف من ليبيا.
تفضلي.
قلت لك يا شيخ نبيدي جوزي دي ربا كده يا شيخ.
نعم.
ادعي لي يا شيخ.
طيب إن شاء الله.
ادعي لي يا شيخ. أوكي بسلام.
والحديث أفاد فائدة عظيمة على طلبة العلم وأهله أن ينتبهوا إليها. قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. هذه فائدة عظيمة جدا. العلماء لهم مكانة ولا شك أن العالم المتمسك بعلمه الذي يعمل بهذا العلم يرفع في أعين الناس بصورة عامة حتى بين قادة الأمم ووجهائهم. وهذا أمر مشاهد لأهل العلم مكانة رفيعة عند عموم الناس. فكم من طالب علم يحترم وكم من طالب علم يقدر. وطالب العلم الذي يعمل بعلمه يهابه الناس لأنه له مكانة عندهم، له مكانة في قلوب هؤلاء الناس. وبالتالي إذا قدر العبد أو إذا عرف الناس مكانة طالب العلم وعرفوا مكانة أهل العلم لرفعوهم ولقدروهم. ومن هنا سيسود بالعلم أهل زمانه أهل زمانهم. ولكن وللأسف الشديد وقد وقع هذا من البعض. وتأمل أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر ذلك في عصره وقد مضى أكثر من 1400 سنة على هذا الكلام أو 1400 سنة أو أقل على هذا الكلام. يقول ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فلم يتعلموا العلم لله ولم يقصدوا به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكنهم طمعوا من وراء هذا العلم الدنيا فلهثوا وراءها وجروا وركضوا عند أهلها وقدموا لهم شيئا ليعلموهم بشيء من التزلف مثلا لهم أو التقرب إليهم وغير ذلك مما يمكن أن يقع يوما ما من حامل للعلم. ولذلك قال لما بذلوا هذا العلم لأهل الدنيا هانوا على الناس. قال فهانوا عليهم. معنا اتصال. السلام عليكم. اختنا ام زكريا من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
اللهم امين.
يا شيخ ادعي لي انا جارتي.
نعم.
وماذا نفعل تجاه الهجمات علي امنا عائشة رضي الله عنها.
طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. اختنا ام زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. ممكن اسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
اول سؤال معنى كلمة اسم سجى ولو حرام يسمى ولا لان في حد بيقول ان هو مكروه يسمى اسم سجى للبنات.
اسم سجى؟ بالتاء؟
نعم.
بالتاء ولا بالسين؟
سجى يعني والليل اذا سجى.
ها؟
والليل اذا سجى.
سجى نعم.
تاني سؤال، سجود التلاوة للمرأة الحائض يجوز ولا لا يجوز؟ السلام عليكم.
عليكم السلام. هؤلاء الذين بذلوا العلم لأهل الدنيا، هؤلاء الذين أخذوا العلم وأرادوا أن يسخروه لدنياهم وليس لدينهم، هؤلاء هانوا على الناس. ولذلك بمناسبة هذه الكلمة الجليلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أذكر نفسي وأذكر طلبة العلم وحامليه أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يكون الواحد منهم عاملا بعلمه صادقا في قوله، فلا يقول كلمة يخالف ما هو عليه أو ما تعلمه لتوافق هذه الكلمة رغبة إنسان ما. فبعض الناس قد يوظف علمه الذي تعلمه ليحيد به عن الحق، ونحن نعلم أن بعض الناس قد يعطى حلاوة في الكلام ويكون لديه بعض التأصيل العلمي من خلال دراسة، ثم بعد ذلك يسخر علمه لينال به عرضا من الدنيا أو ليقدمه إلى بعض أهل الأهواء أو إلى من يريد أن يتكئ على فتوى باطلة ليسخرها لهواه ولما يحتاج إليه. مرة أخرى أكرر كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل أن يذكر ما سمعه هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. والحديث يفيد بأن الإنسان يعامل بنقيض قصده، فهذا الذي قدم ما عنده لأهل الدنيا وسخره لمصلحة عاجلة تعود إليه، أراد مكانة ورفعة وأراد أن تكون له حظوة عند من قدم له هذا العلم وهو من أهل الدنيا، عومل بنقيض قصده فأصبح عند الناس بمكانة هابطة، هان في أعينهم، هان على الناس. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال أبو الحسن: حدثنا حازم بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. هذا هو الحديث وهذا هو إسناده أو سلسلة إسناده، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم فيه. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذه الكلمات المباركات ويسند سماعه لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا من جعل الهموم هما واحدا، يعني من جعل همه يرجع إلى شيء واحد، أو إن كانت الهموم متعددة تركها وجعل همه أمرا واحدا، وهو منصوص عليه في الحديث. لا شك أن هموم الدنيا كثيرة، وأن تشعب الناس فيها أيضا كثير، وعلى العبد أن يحذر فتنة الحياة الدنيا، وأن يحذر زخرف الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، ولا تتشعب به الهموم والمسائل وينسى ما خلق لأجله. وسياق هذا الكلام ورواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذه الكلمات بعد قوله تفيد أن على طالب العلم وعلى أهل العلم أن يجعلوا همهم مقصورا على شيء واحد، وقد نص عليه في الحديث قال من جعل الهموم هم واحدا. ما هو الهم الواحد المقصود؟ ما هو المراد بترك هذه الهموم أو دفع هذه الهموم؟ فلا يكون للعبد إلا شيئا واحدا منها، هما واحدا منها، هو أن يجعل العبد همه الآخرة، ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لو أن العبد وضع نصب عينيه دائما لقاء ربه ومولاه، ماذا سيكون حاله؟ طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. الأخ أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
فضيلة الشيخ أشكرك كثير، ياك ربنا يوفقك. عندي سؤالين.
اللهم آمين.
ما هو الطريقة الصوفية والطريقة التجانية؟
حاضر. الحديث يذكر أن من جعل همه هما واحدا، والمراد بالهم الواحد يعني هم الآخرة، كفاه الله دنياه. مسألة عظيمة جدا تشرح الصدر. إذا أنت وضعت نصب عينيك الآخرة، ما لك سيأتيك؟ وهذه كلمة نسمعها من عامة الناس، مهما سعى الإنسان وضرب حسابات متعددة لا يمكن أن يجرى عليه إلا ما قدره الله عليه. ماذا فعلت يا ابن آدم؟ ما كان لك سيأتيك، وما قدره رب العباد سيكون لك. فلا تشغل نفسك بهذه القضايا التي تفرق همك وتشتت همتك وذهنك وتصرفك عن ما خلقت لأجله. يا طالب العلم، أقبل على ربك ومولاك، وابذل هذا العلم للناس، ولا تحاول أن تشتري به ثمنا قليلا، وإن فعلت ذلك كفاك الله عز وجل هم دنياك. أما من تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، يعني لم يقصر همه على الآخرة، وإنما نظر بعينيه وفكره هنا وهناك، يود أن يجمع من هنا ومن هناك، وأن يبسط يديه على هذا وذاك، تاركا العمل بالعلم الذي فتح الله تبارك وتعالى به عليه. إن العلم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ويكفي أن نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظيم الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كلمة جميلة. ومن طبعا هذا شرط، وهذا شرط وفعله وجزاؤه. ما يريد الله به خيرا ماذا يكون؟ ما يفقهه في الدين. إن أراد الله بك خيرا يا عبد الله علمك العلم الشرعي، ومن تعلم العلم الشرعي عليه أن يسخره لله دون أن ينظر لسواه. وإن كان كذلك كفاه الله تبارك وتعالى هم دنياه. أما من تشعبت به أحوال أخر وهموم أخر، هذه الهموم جعلها في أحوال الدنيا، ما جزاؤه؟ قال الحديث: لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ومعنى ذلك أنه لن يعان من قبل الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. من كان كذلك وكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. ومن كانت الدنيا هي الهم الوحيد له، عقابه إيه؟ فرق الله همه خلاص، وجعله ينظر في نفسه أنه من التعساء الفقراء. لماذا؟ لأنه تشتت هنا وهناك، ونظر إلى أحد الناس متمنيا أن يكون ما عندهم عنده، تفرق همه هنا وهناك. وهذا لا شك غير موفق من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. انتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي، تاركا حديثا لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي سأتلوه الآن أيضا حديث حسن، يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث ابن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. الأخ عز الدين من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
هل صحة مقولة عمر بن الخطاب قال: لو كان الفقر رجل لقتلته؟
أنه إيه؟
لا كان الفقر رجل لقتلته.
آه. طيب أي نعم. طيب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. قلت في الحديث السابق أنه ستأتي أنواع مفصلة موضحة لمعنى وضع الإنسان العلم عند أهل زمانه أو تقديمه لمن لا يستحقونه، أو أن الإنسان العالم أو طالب العلم لا يعرف قدر نفسه ولا قدر العلم الشريف الذي تعلمه. من صور أو من الصور المذمومة. طيب أتلقى اتصال من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أيمن.
ربي يكون في عونك يا سيدي.
اللهم آمين.
والله العظيم اليوم في القائلة ساعة لما جمس نتصل بيك والله تو ما صدقت لقيتك في البرنامج نور الله وجهك
اللهم آمين
ربي أنا مسلسل أنا مرأة مقعدة مريضة معاقة
نعم.
وكيف نمشي نصلي نتوضى للصلاه ما نجمش نقوم صعوبة نمشي للحمام نغسل ساقية نتوضى ما نقضي حاجتي ونتوضى بعد نغسل رجلية بعد نمشي نتوضى من فوق نرى هذايا يجوز ولا لا ما نجمش خاطر باش نمشي نطبس ساقية منفوخة ما نجمش نسميهم وما نجمش نطبس بعد نقضي حاجة نتوضى وبعد نغسل ساقية نرى هذا يجوز ولا لا وساعة لساعة نسبح ما نجمش نتحرك نتيم بالحجرة ونصلي
طيب
بارك الله فيكم وبارك الله في قناة الرحمة الكل الكل ونورتونا في تونس نورتونا
نعم
نور الله وجهك
الله يكرمك ويبارك فيك شكر الله لك أقول من الصور المذمومة التي يجب أن يرتفع عنها من ينتسب إلى العلم أنه لا يتعلم العلم ليباهي به العلماء يقول والله أنا مثلي مثلك أنت لست أحسن مني في شيء وربما يتقعر الواحد طيب نتلقى طيب السؤال الآخر تفضلي نوم أيمن لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوية خفضي صوت التلفزيون تكلمي معي من سماعة الهاتف بعض الناس يتعلم العلم يقول عشان لي مكانة بين الناس أخرج على العالم أو معه أو أقف إلى جواري فأناقشه وأدافع عن نفسي وأبين له أنني أعلم منه وربما يتقعر الواحد من هؤلاء ويتشدق ببعض الكلمات فيأتي بوحشي العبارات والألفاظ حتى يبرز لمن أمامه أنه عنده مكانة أو قدر كبير من حسن البيان وفصاحة اللسان وهذا لا يقع من عالم رباني العالم الرباني يتعلم العلم ويعلم الناس هذا الخير لا يصرفه ولا يتوجه به لأمر آخر فلا يباهي به العلماء قال لا تعلموا العلم لتباهوا العلماء أو لتماروا به السفهاء يعني تمشي في ركابهم وتخرج لهم من خلال علمك صحة أعمالهم وده أمر يقع أحيانا من بعض الناس رجل سفيه فيأتي إلى عالم فيحاول العالم أن يوظف العلم الذي عنده ويبحث عن مخرج لعمل هذا السفيه قال أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم والله يعني أنا أريد أشد الأنظار ده أنا أريد أن يقول الناس عني بأنني آتي بما لم تأتي به الأوائل يقع في نفس العالم أنه عند الناس هو أفضل من حمل شيئا من العلم وربما يتخذ لذلك وسائل أو طرق سواء كانت مسموعة أو مرئية حتى يصرف وجوه الناس إليه وحتى يستمعوا إليه فحسب وحتى يكيلوا له من الثناء الشيء الكثير ثلاث مسائل أو ثلاث كلمات أو جمل قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على كل طالب علم أن يحذرها وبصيغة النهي لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، كما قلت ثلاث جمل: أن يتعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، نهي كريم من النبي عليه الصلاة والسلام. قف يا طالب العلم واحذر هذه الآفات، هذه آفات، هذه عوائق في طريق أهل العلم والمنتسبين إليه، فليترفعوا عنها. وليحذر الواحد ممن ينتسب إلى العلم من أن يتعلم العلم ليحصل على ذلك أو لينال به هذه المراتب الدنيئة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فمن فعل ذلك فهو في النار. في الحقيقة هذا من أحاديث الوعيد تذكر هكذا عند كثير من أهل العلم، تذكر هكذا عند كثير من أهل العلم، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك ووقع من أهل الإيمان في هذه الخصال أنه لابد أن يكون خالدا في النار. سأعود إلى هذه الجزئية بعد قليل إن شاء الله. وهذا الاتصال. أخي حمدي السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
تفضل بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
سؤال في المواريث.
تفضل.
سؤال في المواريث.
اتفضل هات.
مات الميت.
نعم.
مات الميت.
نعم.
وترك.
نعم.
أولاد ذكور وأولاد إناث.
نعم. لو سمحت اسمعني، تكلم معي عن طريق سماعة الهاتف وخفض صوت التلفزيون عشان صدى الصوت بارك الله فيه. مات الميت وترك أولادا ذكورا وإناثا. نعم.
مات الميت وترك أولادا ذكورا وإناثا وزوجة.
نعم.
وزوجة.
نعم. فقط؟ في شيء ثاني؟
وترك أولاد ولد متوفي قبل منه.
نعم. طيب. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
ازيك كل خير وانا تعبك الأمة إن شاء الله.
الله يجزيك خير. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك تفضل الله يكرمك. تكلم.
إيه اللي سمعته يا دكتور بعد حضرتك؟ أنا خالي لسه متوفي نيم تيجي أسبوع.
نعم.
في حادث السيارة. فشركة تأمين، شركة تأمين على السيارة عايزه تديله تامين للمتوفي يعني.
نعم.
تمام. فانا اول شيء عايزين نسال اذا كان التامين ده حرام ولا حلال، يعني شركه التامين بتقل على السياره عايزه تدي الخالي فلوس.
نعم.
او لاهل المتوفي فلوس، فالفلوس دي هل هي حلال ام حرام؟
طيب حاضر.
النقطه الثانيه ابنه يعني محتاج الفلوس دي لان عليه قضيه ازاله للدور بتاعه، فهو محتاج الفلوس دي.
نعم.
فهل هي اصلا يجوز ان هو ياخدها ولا ما ياخدهاش؟
حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. اقول الجزئيه الاخيره من الحديث اود ان اقف عندها لنفهمها فهما صحيحا، بعد ان قلت بان هذا من احاديث الوعيد يذهب كثير من العلماء الى ان يبقى على ظاهره، ولكن حديثي لادفع شبهه عند بعض الناس. قد يقول قائل أو يرى أحدا من أهل العلم والمنتسبين إليه أو من طلبته يقع في شيء من ذلك فيحكم عليه بأنه في النار، يحكم عليه بأنه في النار وقد يرى أنه من الخالدين فيها، وهذا خطأ. أنت أيها المسلم لا تحكم على مؤمن بذلك. وهذا من أحاديث الوعيد، وقال أهل العلم فيه هذا حكمه إن لم يتب رب العالمين عليه، وإن لم يغفر رب العالمين له. وأنت لا تدري يا من أنت على قيد الحياة ولا تعلم الغيب، هل من تلبس بشيء من ذلك تاب منه أم لم يتب، غفر الله له أو لم يغفر له. وعليك إذن أن تذكر الحديث وأن تخبر بما صح الخبر به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تصرفه إلى غير ذلك، ولا تتسرع في إطلاق الحكم على الناس. الذي يتعلم العلم من الكافرين لهذه العلة هو في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكفره أو لنفاقه الاعتقادي إن كان منافقا نفاقا اعتقاديا. أما المسلم الموحد الذي يشهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فهذا قد ارتكب معصية وهو بين يدي الله عز وجل وتحت مشيئته. إن شاء غفر الله له ذنبه، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنبه، ثم يخرجه منها بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بقي حديث لي حول هذا الباب أود أن أرجئه لأفتتح به اللقاء القادم إن شاء الله، وذلك لأهمية التذكير بالعلم ومكانته وفضله وضرورة العمل بهذا العلم. بقيت دقائق أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء، وقد افتتحت أسئلة هذا اللقاء بسؤال ورد إلي من أخينا عبد الله، يقول رجل يعمل في محل، صاحب المحل يقول له بع هذا بخمسة قروش، هو يبيع بستة ويأخذ الزائد له. لا شك أن هذا حرام، حرام من جانبين. الأول أنه أكل مال هذا المشتري بالباطل وباعه سلعة بأكثر من ثمنها المعلوم المعروف، كما أنه خان صاحب المحل عندما باع بأكثر مما أعلمه أن يبيع به وأخذ هذا المال له، وده في ضرر على صاحب المحل، لأنه لما يبيع سلعة بأعلى من سعرها عند الآخرين لا شك أن الناس سينصرفون عن التعامل مع هذا المحل، وبالتالي يلحق ضرر على صاحب المحل. فليحذر العبد من ذلك وليتق الله عز وجل. هو يعمل براتب عند صاحب المحل، إن أراد زيادة فليتكلم معه في ذلك، أما أن يتجاوز هذا القدر فقد يكون في هذا آكلا لأموال الناس بالباطل. أختنا أم سيف من ليبيا طلبت أن ندعو الله لها ولزوجها، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بأن يوفق أهل الإيمان والتقوى في كل مكان، وأن يأخذ على أيديهم، وأن يوفقنا رب العباد سبحانه لعمل الصالحات. وأنا أنصح نفسي وأذكرها وإخواني بأن يدعو الواحد منا لأخيه بظهر الغيب وفي أوقات فاضلة معلومة لدى طلاب العلم وأهله، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة صالحة من رجل صالح أو امرأة صالحة لعموم المسلمين. أختنا أم زكريا أيضا من ليبيا تقول ماذا نفعل تجاه الهجمات على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعلها يعني تسترشد أو تطلب منا ما الواجب على أهل السنة والجماعة أن يفعلوه دفاعا عن الصحب الكرام وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته الطيبات الطاهرات، وقد اختارهن رب العباد ليكن أزواجا لخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أقول في عموم هذه البلوى التي وقعت، أقول لأهل الإيمان إن مثل هذه الهجمات وهذا القول الباطل الذي يتفوه به الخبثاء، سواء وقع في أبي بكر وعمر أو في أم المؤمنين عائشة أو في غير هؤلاء بالنسبة للصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذه الكلمات تفضحهم وتجعلهم في مكانة عند الناس مكانة سيئة للغاية. هي لها عندي مثل لا أود أن أذكره الآن. على كل حال، هذا يبين خبث طويتهم وفساد معتقدهم، وقد وقفت الأمة موقفا جليلا عظيما تجاه هذه الأحداث المؤلمة، ومنها ما حصل ووقع من تطاول وتناول لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله كان يوما مفتوحا في هذه القناة المباركة، وشاركت فيه بحمد الله وفضله في الأربعاء قبل الماضي، كان دفاعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. واستمر هذا اللقاء من بعد العصر إلى قرب الفجر في حلقات أو لقاءات متعددة، وهذه نعمة أن أهل السنة والجماعة قاموا للرد على هؤلاء والتصدي لهؤلاء وحفظ دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدث من تحدث وكلام من تكلم يعود ويرجع إليه بالويل والوبال والخسران والفضيحة في الدنيا وفي الآخرة. حقيقة أخونا أحمد من السعودية يسأل عن الطريقة الصوفية والتيجانية. الدين الإسلامي دين ارتضاه الله لعباده. الوقت ضيق جدا والكلام في هذا قد يطول وليس عندي وقت الآن. رب العباد سمانا بالمسلمين ونحن نرتضي هذا ليس. أما إن كان التصوف معنى الزهد والورع، وقد أطلق على أئمة لهم في مكانة عند أهل السنة والجماعة، فالمصطلح في هذه الحالة لا يضر كإطلاق كلمة صوفي من باب الزهد والورع، ولكن من أطلق عليه متبع للكتاب والسنة. أما الطرق الأخرى كالنقشبندية والشاذلية والرفاعية والتيجانية، هذه الطرق أين مكانها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها طرق لا أصل لها في السنة ولا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم أتباعها يبتدعون بدعا لا أصل لها في دين الإسلام. مقولة عمر: إذا كان الفقر رجلا لقتلت. على كل حال، الله أعلم بصحة ذلك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يستعيذ بالله من الفقر. وقرأت كلمة عن الإمام سحنون رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من مصر، وقد كان يعني رفيقا لأحد أئمة مذهب الإمام المالك أيضا في مصر، ولكنه ذهب زميله إلى الإمام مالك التلمذ عليه، فاحتاج سحنون إلى أن يتلمذ على ابن القاسم اللي أخذ من ابن مالك. فكان يقول سحنون: قاتل الله الفقر، لولا الفقر لذهبت إلى مالك وما احتجت إلى ابن القاسم. أختنا أم أيمن من تونس المرأة المقعدة، أسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها وأن يتقبل منها، وأقول لها: أعملي ما تستطيعين، توضعي على قدر إن شاء الله يعني في المكان الذي تستطيعينه وأهلك يخدمونك في ذلك، وصلي على الهيئة التي تتمكنين من الصلاة عليها، وإن شاء الله عز وجل صلاتك تكون مقبولة ورب العباد سبحانه وتعالى يعفو عن الجميع. أخونا حمد في المسألة التي تركها التي ذكرها الميراث، طبعا التركة توزع، الزوجة هنا لها نصاب معلوم وثمن التركة لوجود الفرع الوارث من البنين والبنات، وبالتالي توسع بعد ذلك التركة على الأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، والولد الذي مات أبوه في حال حياته في حال حياة أبيه لا ميراث له، ونحن عندنا يعطونه ما يعرف بالوصية الواجبة. والصواب الذي أراه في ذلك أنه إذا لم يوصي له الميت، يعني هو جده، إذا لم يوصي جده له، فعلى الورثة أن يشركوه في هذا المال ويشكروا على ذلك. إذن الزوجة لها الثمن، بقية التركة للأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن يعطوا لهذا الولد الذي مات أبوه في حياة والده أيضا شيئا من المال بالنسبة لشركات التأمين يا إخواني، وما تدفعه إن كان لم يكن سن مضطرا إلى هذا التأمين فلا يفعله، وإذا استغنى عنه فهذا خير. فهي مسائل ربوية وهذا مال خبيث، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن استغنى يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، فلو ترك هذا لكان فيه خير عميم، وفضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. إخواني الكرام، أشار إلي المسؤولين الآن إلى أن الوقت قد انتهى معكم في هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلنا من الذين يعملون بهذا العلم، أعني علما نافعا وعملا صالحا. ومسك الختام، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا، محمد وشفت بنور.